الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما عظم الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر فيما مضى معنا من الآيات عن صفاته الكاملة، قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف فضله، وعرف توحيده، وعرف طاعته واستجابته لربه عز وجل، وعرف حنيفيته وتبرؤه من قومه ومن دينهم ومن دين أبيه، إذ قال: يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه جميعا. وقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا يرغب عن ملته إلا من جهله وجهلها ورضي بالدون وباع بصفقة المغبون، لأنه لا يرغب عن هذه الملة الراشدة الكاملة إلا السفيه. والسفيه هو ضعيف العقل، سيء التدبير، وهذا وصف الله تعالى لكل من ترك الحق إلى الضلال وخالف طريق الهداية والرشاد إلى طريق الغواية والضلال، فهذا والعياذ بالله من السفهاء. ولو كان من الأذكياء، فقد يكون الرجل ذكيا في دنياه وفي أمور حياته، ولكنه في تدبيره لنفسه من السفهاء إذا ترك الحق إلى الباطل والهداية إلى الضلال. فلا يرغب عن ملة إبراهيم الذي اصطفاه الله تعالى من حداثة سنه إلى أن اتخذه خليلا إلا من هو في الآخرة من الأشقياء، فمن اتبعه فهو من الصالحين السعداء، ومن ترك طريقه ومسلكه وملته فهو في طريق الضلال والغي. وأي سفه أكبر من هذا، وأي ظلم أعظم من هذا. كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال بعض أهل التفسير: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول كما قال الحافظ ابن كثير: قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. أمره الله عز وجل بالإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى والانقياد والإخلاص له جل وعلا في المحبة والرغبة والرهبة والتوكل والخوف والرجاء. إذ قال له ربه أسلم، فامتثل أمر ربه وقال: أسلمت لرب العالمين. ثم ورث ذلك في ذريته ووصاهم بها، وجعلها كلمة باقية في عقبه، كما قال الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فأنتم يا بني يعقوب، يا من تنتسبون إلى يعقوب وهو إسرائيل، قد وصاكم أبوكم بالخصوص بأن تكونوا مسلمين مستسلمين، تنقادون لله تعالى ورسله تمام الانقياد، وتتبعون خاتم الأنبياء. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة، ملة الإسلام لله تعالى، وصى بهذه الملة أبناءه وذريته: إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، وهذا من رحمته بكم وإحسانه إليكم، فقوموا بهذا الدين واتصفوا بشرائعه وتخلقوا بأخلاقه واستمروا على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم كذلك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني كونوا على هذه الحال حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه، لأنه من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الإسلام والتقوى والطاعة والانقياد لله عز وجل بامتثال الأوامر وترك النواهي والزواجر، من عاش على هذا فإنه يموت كذلك، ومن مات على الطاعة وعلى الإيمان والصلاح فإنه يبعث يوم القيامة في زمرة المتقين. وهذا لا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث لا يتعارض مع قولنا من عاش على شيء مات عليه، لأن هذا الحديث ورد في بعض رواياته إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني أن هذا الرجل وإن عمل بعمل أهل الجنة لكنه في حقيقة الأمر لم يكن من قلبه، ولم يكن الإيمان قد خالط بشاشة روحه وقلبه، وإنما كان عملا ظاهريا. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هل تعني هذه الآية أن يعقوب وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم كان حاضرا ذلك؟ هل وصى إبراهيم بنيه وابن ابنه يعقوب كان حاضرا ذلك؟ ظاهر القرآن يدل على أن يعقوب عليه السلام ولد في حياة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن البشارة قد وقعت به وبأبيه إسحاق، قال عز وجل فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا يقتضي أنه وجد في حياة جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن البشارة قد وقعت به. ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهذا الحديث ظن بعض الناس أن سليمان هو باني بيت المقدس، وأنه لم يكن بين سليمان وبين إبراهيم إلا 40 سنة، وهذا خطأ، لأن باني بيت المقدس هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإنما كان سليمان قد جدد البيت بيت المقدس بعد خرابه وزخرفه وبناه وأتقنه بعد أن مرت مدة تزيد على مئات السنين. ثم قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أم كنتم شهداء؟ يقول الله تعالى محتجا على المشركين من العرب الذين هم أبناء إسماعيل، ويحتج كذلك على الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، لأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي، وهذا من باب أن يطمئن وأن تقر عينه بما يسمع من جوابه. فهو لما حضرته الوفاة، لما حضرته مقدمات الموت وأسبابه، قال لبنيه على وجه السؤال والاختبار ليسمع جوابهم وتقر نفسه وعينه بما يسمع: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما تقر به النفس والعين، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون. فجمعوا بين الإيمان والعمل، جمعوا بين التوحيد والعمل، بين التوحيد والإسلام. فالله تعالى يحتج بهذه الآية على المشركين من العرب الذين هم أبناء إسماعيل، على أن يعقوب وصى أبناءه بالتوحيد، وكذلك يحتج على اليهود أن يعقوب وهو جدهم قد أوصى بنيه بالحنيفية، أوصاهم بالإسلام والاستسلام والطاعة للرسول. وهذه الآية تدل على أن العم يسمى الأب في العربية. قال النحاس: العرب تسمي العم أبا، من باب التغليب. فقوله تعالى: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومعلوم أن إسماعيل لم يكن أبا ليعقوب وإنما كان عما، لكن هذا من باب التغليب. سمى الله تعالى إسماعيل أبا من باب التغليب. فالإسلام أيها الإخوة الكرام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذه كثيرة، والأحاديث أيضا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. أولاد علات يعني الإخوة من الأب، فهذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء وشرائعهم، أن الأنبياء وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم فإن أصل دينهم واحد وهو الإسلام والإيمان. فالتوحيد والإيمان لا يختلف في الشرائع، فالله واحد في كل الشرائع، وصفاته لا تختلف في كل الشرائع، وأسماؤه الحسنى كذلك. فدين الله تعالى واحد، ولكن الشرائع تختلف، قد تختلف هيئات الصلاة، هيئات الوضوء، تختلف مواقيت الصيام مثلا والأعياد، وأما أصل الإيمان وأصل الدين فلا يختلف ولا يتنوع. وقوله عز وجل: تلك أمة قد خلت، يعني قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغل بنفسك وبعملك، ولا يكفي مجرد الانتساب للآخر. الصالحين ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا أنبياء، أي أن الله تعالى يقول لبني إسرائيل إن أسلافكم الماضين من آبائكم الذين هم أنبياء وصالحون لا ينفعكم مجرد انتسابكم إليهم إن لم تعملوا بعملهم وتسيروا على طريقهم ومنهاجهم، فإن الإنسان لا يدخل الجنة بعمل غيره ولا بإيمان غيره. فالله تعالى لا يدخل الجنة إلا بالعمل والإيمان، ولهذا جاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان الإنسان ينتسب إلى نبي وهو على غير دينه إنه لا يدخل الجنة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة الدين، ليس الخيانة الزوجية، لأن الله تعالى برأ زوجات الأنبياء من الخيانة الزوجية كرامة لأنبيائه. فخانتاهما يعني خالفا دينهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فعلى الإنسان الذي ينتسب إلى الأسرة الصالحة وينتسب إلى الملة الشريفة وينتسب مثلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن ينظر في حاله التي هو عليها، هل تصلح للنجاة أو لا تصلح، هل يصلح إيمانه وعمله أن ينجيه عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويقول عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فليس للإنسان إلا سعيه، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ يحاسب بما كسبت يداه. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جاء في السيرة أن رجلا من أحبار اليهود ويسمى عبد الله بن صوريا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فرد الله عليهم جل في علاه قل لهم يا محمد يا نبي الله بل ملة إبراهيم حنيفة، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية أو النصرانية. فاليهود والنصارى يدعون المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. فقال الله لهم مجيبا جوابا شافيا كافيا بل ملة إبراهيم حنيفة، أي بل نحن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن هو الحنيف أو ما هو الحنيف؟ قالوا هو المستقيم المخلص وقال ابن عباس الحنيف الحاج يعني الذي يحج بيت الله الحرام، وقال أبو العالي الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا، وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان، هذه كلها تدخل في تعريف الحنيف. والحقيقة أن هذه الأقوال ليست مختلفة، وإن اختلفت الألفاظ فهو اختلاف تنوع، فعلمنا أن الحنيف هو المستقيم المسلم المستقيم المخلص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالرسل كلهم ويحرم ما حرم الله ورسوله ويحج بيت الله الحرام ويختتم، لأن الختان من هدي إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الكلام على الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم فوفى بها إبراهيم وقام بها خير قيام، فقالوا منها الختان. فالله تعالى رد على الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال بل ملة إبراهيم حنيفا، إبراهيم المقبل على الله عليه الصلاة والسلام المعرض عما سواه الذي قام بالتوحيد خير قيام وترك الشبكة والأنداد والآلهة بكل أنواعها، فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالله تعالى في هذه الآية يرشدنا ويرشد عباده المؤمنين جميعا إلى ما يجب علينا الإيمان به بما أنزل الله تعالى على رسله الكرام. فربنا عز وجل يقول لنا قولوا يا عبادي آمنا بالله، وقد ذكرنا سابقا أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته، رابعا الإيمان بإلهيته أو الإيمان بتفرده بالإلهية. وما أنزل إلينا، ما أنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، فنحن يجب علينا أن نؤمن به، وهو التصديق القلبي التام الذي يتضمن إقرار القلوب والجوارح بهذا التصديق، فالأعمال الصالحة كلها تدخل في الإيمان، هي من الإيمان وأثر من آثار الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخلت فيه الأعمال الصالحة، وكذلك إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. فقوله عز وجل قولوا آمنا بالله لا يعني الإيمان باللسان فقط دون الإيمان الذي يواطئ فيه اللسان القلب، هذا هو القول التام. فالإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أما النطق باللسان بدون اعتقاد القلب فهو نفاق وكفر، وكذلك القول الخالي من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، هذا إيمان عديم التأثير قليل الفائدة، إن كان صاحبه يؤجر عليه فأجره يسير، وربما لفحته النار بتركه الأعمال الواجبة، فهذا وإن كان معه أصل الإيمان، لكن أصل الإيمان وحده لا يكتب لصاحبه النجاة على كل حال. وأيضا في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إشارة إلى الصدع بالعقيدة الإسلامية والدعوة إليها والإعلان عن الهوية، لأن الإيمان أصل الدين، فهذا حث من الله سبحانه وتعالى إلى دعوة الغير إلى هذا الدين العظيم الذي فيه نجاة الناس أجمعين. كذلك في قوله تعالى قولوا آمنا بالله دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إذا كان قصده التعريف والإخبار عن الهوية أو الانتماء، أما إذا كان يقوله على وجه التزكية والشهادة لنفسه بالإيمان فعليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان يخشى التقصير ويخاف على نفسه، ومن منا الذي ينجو من ذلك، فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لتقصيره في عمله في عمل قلبه وعمل جوارحه. وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة، لأن الله تعالى أنزل على نبيه القرآن والسنة كما قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيدخل الإيمان يدخل في الإيمان بما أنزل الله السنة، ويجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية وأحكام الجزاء وصفات الباري سبحانه والإيمان بالغيب الماضي والمستقبل والإيمان بما يكون في اليوم الآخر وما أشبه ذلك مما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى. وما أنزل إلى إبراهيم، ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فيه الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة السابقة على جميع الأنبياء على وجه الإجمال، لأن الكتب السماوية اليوم لا تكاد توجد إلا محرفة مغيرة مبدلة، فنحن نؤمن بمجمل ما جاء فيها، وإن كان اليوم فيها أشياء كثيرة من كلام الله تعالى لكنها مخلوطة بما كتبه الأحبار وما غيرته الرهبان كما أخبرنا الله عز وجل، فنحن نؤمن بها على وجه العموم والشمول، وما عرف منها بالتفصيل فنحن يجب علينا أن نؤمن به مفصلا لا نفرق بين أحد منهم هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين، فاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل الرسل بل يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض، يفرقون في الإيمان في الرسل والكتب، يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضها، ولا شك أن تكذيبهم ببعضها ينقض الإيمان والتصديق الذي صدقوه، لأن المرسل والمنزل هو الله وحده سبحانه وتعالى، فمن كذب محمدا فقد كذب رسوله الذي يزعم أنه آمن به، لأن الرسل والأنبياء كلهم أخبروا برسالته صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر برسوله. وما أوتي النبيون من ربهم، وهذا إجمال لجميع الأنبياء الذين لم تذكر أسماؤهم في هذه الآية، فنحن أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. وهذا فيه أن الأنبياء يبلغون عن الله وهم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة والدين، ليس لهم من الأمر شيء. وقوله عز وجل وما أوتي النبيون من ربهم، أي أن الأمر من عند الله وليس من عند الأنبياء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا بخلاف من يدعي النبوة، فلا بد أن يتناقض في أخباره وفي أوامره ونواهيه، كما يعلم ذلك من سيرهم وأحوالهم من سير المدعين للنبوة. فالله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لما بين الله تعالى جميع ما يؤمن به، جميع ما ينبغي أن يؤمن به العبد عموما وخصوصا، قال ونحن له مسلمون خاضعون لعظمته منقادون لعبادته باطنا وظاهرا. وهذه الآية الكريمة على اختصارها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، اشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا، والأخرى آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، أي هذه الآية في سورة البقرة والآية الأخرى التي هي في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، والله أحسنت يا شيخ جزاكم الله خير. يمكن عندنا سؤال من إخوة كان ناويين إن شاء الله تعالى، أو يعني إن شاء الله تعالى بصدد بناء مسجد في منطقة جنب الجامعة إن شاء الله تعالى، فكان من الاشتراطات على البلدية هنا في أورلاندو إن هم يعملوا اجتماع لكل الجيران للأراضي حوالينهم يعني، وإن هم يشرحوا لهم ما هو الإسلام وإحنا هنعمل إيه في الأراضي دي. فأحسنت يا شيخ في شرحك يعني ذاك الله خير. كان السؤال من الشباب اللي هم إن هل لما نشرح الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى والكتب والرسل وكل هذا، هل يعني نعدي بسرعة على 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 عيسى عليه السلام لأنه نبي، ولا نركز على هذه النقطة؟ يعني بعض الناس قالوا التركيز على هذه النقطة قد يؤدي إلى الحرج والمرض يعني في الجلسة، وبعض الناس يقول لا بس أهم ده هو الشيء الوحيد الفارق بيننا وبينهم. فما رأيك يا شيخ وما نصحتك جزاكم الله خير؟
لا بأس من ذكر يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في دين المسلمين أو الآيات التي تعلقت به، وما يعتقده أهل الإسلام في عيسى ابن مريم في سورة مختصرة موجزة، وبيان أن عيسى ابن مريم هو من الرسل الكرام الذين لهم منزلة عالية وكرامة ومحبة في قلوب المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره مرارا في كتابنا وفي قرآننا، وأنه أثنى على أمه البتول العذراء وذكرها بالاسم وذكر قصتها، فمثل هذا أعتقد أنه مقبول. ويعني غاية ما يقال يعني هذه وجهة نظر المسلمين بما يتعلق بعيسى ابن مريم، فكلام المسلمين في عيسى لا يتضمن إهانة بحمد الله تعالى، ولا يتضمن أي طعن في عيسى أو طعن في أمه مريم، وإنما كلام القرآن وكلام الله تعالى في قصته وغاية ما يكون من الإحسان وغاية ما يكون من الإكرام، فيذكر يعني ما جاء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وما يعتقده المسلمون في عيسى عليه الصلاة والسلام، من غير أن يتضمن ذلك يعني هجوما مثلا، ولا يتضمن يعني شيء من إثارة النصارى، إنما نتكلم بعبارة حسنة ونتكلم بما نعتقد ونبين يعني ما يدين الله سبحانه وتعالى به، ونقول أن من ادعى أنه هو ابن الله أو أنه هو الله فقد أخطأ في هذا، وهذا لا يرضاه عيسى بنص الإنجيل، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام بمواضع كثيرة من الإنجيل يمكن الرجوع إليها، يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى بقوله ربي وبقوله مولاي بقوله إلهي، فهذا لا يتناسب مع ادعائكم أنه هو ابن الله وأنه هو الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويمكن أن يعني إنه يحضر مثل هذه النصوص إذا أحبوا، نقول لهم إن أحببتم الزيادة إن أحببتم الاستزادة لا مانع عندنا من الجدال بالتي هي.
أحسن الله إليك يا شيخ. في عندنا أخ يسأل، توفر فيه شروط الحج من الصحة والمال، ولكنه في هذه هو مقيم في هذه البلد وبصدد يعني إعداد أوراق قانونية حتى يكون مقيم، ولكن يعني يخشى إذا ذهب إلى الحج هذه السنة لا يسمحون له بالعودة إلى هذا البلد لأنه لم يستكمل أوراقه بعد، مع العلم أنه متزوج وعنده أبناء، فماذا تقولون في هذه المسألة؟ يعني هل أنه المفروض عليه أن يذهب أم ينتظر حتى يستكمل بقية أوراقه؟
نقول إذا كان في سفره أو في خروجه ضررا عليه وعلى أبنائه وعلى زوجته فإنه يكون معذورا إن شاء الله، وأما إذا لم يكن هناك عليه ضرر ويمكنه الرجوع والخروج فهذا أمر مطلوب ومطلوب المسارعة إليه، لكن إن كان كما تقول فيه ضرر عليه وربما يحرم من أهله ويحرم من الرجوع إليهم والمكث معهم هذه ضرورة، يعني يمكن له أن يخرج يمكن له أن يعني يترك الحج هذه السنة.
سؤال ثاني بالنسبة يعني في وجدنا في كثير من المحلات يعني تباع لحوم يكتب عليها حلال، وعندما نسأل تقال خصنا الدجاج يقال أنه ذبح بالآلة، فهل هذا يعني يحل أكله أم ماذا؟
إذا كانت الآلة تقطع الرقبة يعني وتسيل الدم تنهر الدم ويوجد من يسمي عليه هذا ذبح لا مانع فيه إن شاء الله تعالى، وإن كان الذبح باليد أكثر وأفضل، أما إذا كان يذبح عن طريق الصعق أو عن طريق الماء الساخن فهذا ذبح غير شرعي، أما الآلة الحادة التي تقطع الوجين تقطع يعني الوريدين في العنق وتنهر الدم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وسمى الله عز وجل فكل.
نعم. في نفس الموضوع يا شيخ، يعني الآن وذهبنا إلى محلات غير إسلامية يعني هنا وهي الأرخص التي تبيع اللحوم بأرخص الأثمان، يعني بعض المحلات المسلمين يستغلون هذا الوضع ويعني يكون ثم تقريبا مضاعف في اللحوم، فيذهب أحدنا إلى بعض هذه المحلات وهو لا يدري إن كان يعني هذا اللحم ذبح، وطبعا يبيعونه يعني هؤلاء يعني الأمريكان، فلا يدري هل ذبح أم لا، هل يجوز له في هذه الحالة أن يشتريه أم ماذا؟
إذا كان لا يدري يكون موضوع شبهة، إذا كان لا يدري بالضبط فالأمر في هذه الحال يكون شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
بعض الناس يقولون ان لازم يعني ما صح الكلام ان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان منهجه الا يتكلم على الناس باسمائهم، يعني لو حد ساله عن اسم شيخ معين كان لا يتكلم عن هذا انما يتكلم عن الصفه، فهل هذا الكلام صحيح يا شيخ او فيما تعلم؟ جزاكم الله خير.
النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاه والسلام انه كان لا يواجه الإنسان بالعتاب، ولكن كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا، وكان يكره أن يواجه الناس بالعتاب، وهذا هدي السلف رحمهم الله أنهم كانوا لا يشنعون على الإنسان بعينه إلا إذا ثبت انحراف الإنسان وضلاله وعناده أو حربه للإسلام والمسلمين أو حربه للعقيدة السلفية الصحيحة أو ظهور فتنته وبدعته، ففي هذه الحالة لا بأس من التشهير به أو التحذير منه باسمه، وإلا فالأصل أن الإنسان يظل أخا لنا ولو أخطأ، ولو أخطأ يظل أخا لنا، ونحاول قدر المستطاع أن نرجعه إلى جادة الصواب وأن نتألف قلبه، لا أن نسهم في ضلاله أو نسهم أو نسرف في يعني احتراقه وكونه يصير فريسة للشيطان. ولا أدل على هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للرجل الذي جلد في الخمر ولعنه بعض الصحابة، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فإذا كان الإنسان قد أخطأ فينبغي لنا أن نرده إلى جادة الصواب قدر المستطاع ولا نكون عونا للشيطان عليه، لأننا إذا شهرنا به باسمه ربما أخذته العزة بالإثم وقال كيف أرجع إلى الجماعة الفلانية وقد شهروا بي وتكلموا علي، كيف أرجع إلى صحبتهم وقد قالوا فيما قالوا، يعني هذا من الحكمة أيضا.
شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع بعض أصحابه في الوتر، ولكن يعني قرأنا قول يقول يعني أن صلاة الوتر لا يجوز للإنسان أن يجمع فيها، مثلا إذا كان مثلا هو مقيم هو صديق له لا يقول له تعالى نصلي الوتر جماعة أو مع أهله، لا يقول تعالى، يعني قال هذا الكاتب يعني إذا اتفق، إذا مثلا هو صلى الوتر وجاء دخل أهله أو دخل أحد أصدقائه فوجده يصلي معه، هل هذا الكلام صحيح أم أنه يجوز يعني جمع يعني صلي الوتر مع
جماعة يتفقون؟ نعم، الاجتماع لصلاة الليل لا يعرف في السنة إلا في رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصحابة لصلاة الليل ولم يجتمعوا لصلاة الليل إلا في رمضان في صلاة التراويح والقيام، لكن إن اتفق ذلك مثل أن يكون أحد الإخوة زار أخا له في الله وقال له ما رأيك أن نصلي الليل أو ما تقول لو صلينا ركعتين، هذا لا مانع فيه، وجاء في الحديث رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا. فهذا جائز بين الرجل وامرأته، بين الرجل وصاحبه، لكن المداومة على ذلك وجعله سنة راتبة هذا من البدع، لأنه لم يعرف عن السلف ولا يعرف عن الصحابة أنهم أقاموا صلاة الليل جماعة إلا في رمضان. هذه عادة ما أرانا فيها مخالفة للشرع، فهي عادة حسنة من التعاون والتكافل، والشرع جاء بالتكافل وجاء بقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فكوننا يعني نعين بعضنا بعضا على ما ينزل بنا أو ما نحتاجه، فهذا من الأمور الحسنة إن شاء الله، من الأمور الحسنة ليس فيه مخالفة للشرع.
الله يبارك فيك.
ان
شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله تعالى
بحول الله تعالى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.